إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا شديدا، فرفع جبريل عليه الصلاة والسلام رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء هذا الملك وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فما أجلها من سورة فتح لها باب خاص من السماء، ونزل لأجلها ملك خاص إلى الأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات تثنى وتكرر في كل ركعة ولا يشبع القلب منها، وهي القرآن العظيم لأنها اشتملت على جميع معاني القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني فاتحة الكتاب. ومر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قوم لدغ سيدهم، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة سبع مرات، فقام كأن لم يكن به شيء، فهي الشافية الكافية. وفاتحة الكتاب يا عباد الله هي حقيقة الصلاة، تناجي بها ربك في صلاتك، فيكلمك الله تعالى حقيقة وأنت تناجيه بهذه السورة، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات والغفلات لطارت القلوب فرحا ومحبة وشوقا لنداء فاطرها وربها جل جلاله، وهو يقول لك في كل صلاة تصليها وتناجي ربك بسورة الفاتحة، يقول لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فما أروعها من سورة وما أعظمها من سورة. تعالوا يا عباد الله نتأمل في شيء من معانيها. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأول كلمة تناجي بها ربك الحمد لله رب العالمين، فتتذكر نعم الله تعالى عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على نعمة المال والولد والأهل، الحمد لله على أن أمهلك الله تعالى وأعطاك وقتا ترجع فيه إلى ربك وتتوب فيه إلى الله قبل أن يأتيك الأجل. الحمد لله على نعمة السمع والبصر واللسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحمد لله على كماله وجلاله وجماله جل جلاله، فهو المحمود على كل شيء، المحمود في السراء والضراء. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمه جل جلاله، الحمد لله على كماله في سمعه وبصره وقوته وحكمته، الحمد لله على كمال شرعه، والحمد لله على قضائه وقدره. فيمتلئ قلبك بهذه الكلمة، يمتلئ قلبك من المحبة والتعظيم لله، ويمتلئ قلبك من الحياء والانكسار والشكر لله تعالى، وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين. وربنا جل وعلا يستحق كل حمد وأعظم المحامد، لأنه رب العالمين. فقال: الحمد لله رب العالمين، رب جميع العالمين بنعمه، خلقنا، رزقنا، هدانا، أنقذنا، أخرجنا من الظلمات إلى النور. فهو ربنا رب العالمين، ربانا تربية خاصة بأن هدانا للإيمان. الحمد لله رب العالمين. ومبنى هذه الربوبية يا عباد الله على رحمته جل جلاله، فقال: الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه، فخلقنا ورزقنا وأنزل علينا خير كتبه وأرسل لنا خير رسله صلى الله عليه وسلم، ورحمنا رحمة خاصة بأن هدانا للإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الكلمة تفتح في قلبك يا عبد الله باب الرجاء، فترجو رحمة الله، رحمة الله واسعة، ترجو رحمة الله. نرجو من ربنا أن يتوب علينا، نرجو من ربنا أن يغفر لنا خطايانا، نرجو من ربنا أن ييسر لنا أمورنا في الحياة الدنيا، نرجو من ربنا أن يدخلنا جنات النعيم، نرجو من ربنا أن نفوز بالفردوس الأعلى، وأن ننظر إليه جل وعلا بكرة وعشيا، وأن نرافق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نرافق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وإن قصرت أعمالنا لأن رحمة الله تعالى قد وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. ثم تأتي آية تفتح في قلبك باب الخوف والهيبة حتى تعيش يا عبد الله بين الرجاء والخوف، مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنت تقرأ مالك يوم الدين تتذكر يا عبد الله أنك ستحاسب على كل عمل من أعمالك، سيوقفك الله بين يديه وسيحاسبك على كل كلمة وعلى كل نظرة وعلى كل درهم وعلى كل معاملة، فاستعد لهذا اليوم وأنت تقرأ مالك يوم الدين. والمنفرد بهذه الصفات الجليلة العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، فتقول بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أعظم غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك نعبد، تأمل، لم يقل نعبدك، وإنما قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله، نفردك بالعبادة، فلا إله إلا الله، لا أعبد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا قبرا ولا ضريحا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يتعلق قلبي لا بدنيا ولا بشهوات ولا بنساء ولا بأموال، فيتعبد القلب لله وحده جل وعلا ويمتلئ بمحبة الله وحده جل وعلا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فهذه الكلمة تملأ قلبك من الإخلاص لله والمحبة لله والذل لله وحده جل وعلا. والعبد يا عباد الله فقير عاجز ضعيف، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فلا يمكنك أن تحقق هذه الغاية إلا إذا توكلت على الله واستعنت بالله، فتقول بعد ذلك: وإياك نستعين. فهذه أعظم وسيلة لتحقيق أعظم غاية. ولذلك إذا سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الصلاة علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد تخرج من قلبك الشرك والرياء والتعلق بالدنيا، وإياك نستعين تملأ أو تخرج من قلبك العجب والغرور والكبرياء، لأنك عبد فقير مستعين بالله جل جلاله. إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا لما أثنيت على الله واعترفت بعبوديتك لله وفقرك لله جل وعلا، أصبحت مقربا من الله ومؤهلا للسؤال والطلب. فعلمنا ربنا جل وعلا أن نسأله أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، بين لنا بالعلم النافع، ووفقنا للتمسك بالصراط المستقيم بالعمل الصالح، فهي هداية علم وعمل. اهدنا الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام بجميع شرائعه وأحكامه وآدابه وأخلاقه، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وهنا سؤال يرد على كثير من الأذهان، يقول: لماذا أسأل الله الهداية في كل ركعة وأنا والحمد لله مسلم مهتد والحمد لله؟ فلماذا هذا التكرار لهذا السؤال في كل ركعة؟ اعلموا يا عباد الله أننا بحاجة إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتنا، نحتاج إلى الهداية، والله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس. نعم هدانا الله تعالى للإسلام، ولكن بعد ذلك نحتاج إلى هدايات كثيرة وكثيرة. فأنت بحاجة إلى هداية توفق بها لأن تكون من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من بين الفرق الضالة. ثم تعلم أحكام الدين هداية من الله، تعلم فضائل الدين هداية من الله، العمل بالعلم هداية من الله. كم من الأمور التي نعرف فضلها ولكننا لا نعمل بها، نحتاج إلى هداية من الله. الخشوع في الصلاة والعمل الصالح في كل ذكر وفي كل تلاوة هداية من الله. حفظ العمل من المفسدات كالرياء والعجب هداية من الله. أن تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، من الزنا والربا والتبرج والسفور هداية من الله. بل برك لوالديك هداية من الله. حسن العشرة بين الزوجين هداية من الله. تربيتك لأولادك تربية صالحة هداية من الله. أن تصل إلى أعلى مقامات الإيمان والإحسان فتعبد الله وكأنك تراه هداية من الله. أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأن تستغل كل ثانية في حياتك هداية من الله. ثم الثبات على الصراط إلى الممات هداية من الله. فالعبد لا ينفك عن الحاجة إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته. اهدنا الصراط المستقيم، وبحسبك وبحسب ثبات قدمك على الصراط في الدنيا وبحسب سرعتك إلى طاعة الله في هذا الصراط في الدنيا، بحسب ما تكون سرعتك على الصراط يوم القيامة إلى جنات النعيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر عليه كالطرف، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف وتلفحه النار، ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. كل بحسب ثباته واستقامته على الصراط المستقيم في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ونثبتنا على الصراط المستقيم حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد أن تسأل الله تعالى الهداية للصراط المستقيم، تتذكر أن هذه الهداية نعمة من الله تعالى عليك، فتقول: صراط الذين أنعمت عليهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ثم تنبه كيف ذكرك الله تعالى وذكرنا الله تعالى بالرفقة الطيبة أصحاب الصراط المستقيم، كي لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا سرت على الصراط المستقيم فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا قرأت قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، تذكرت تلك الرفقة الطيبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا قرأت هذه الآية تشوقت للقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتشوقت للقاء الأنبياء، تذكرت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى والنبيين عليهم الصلاة والسلام، وتذكرت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم أول من يدخل في الصراط، في أصحاب الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط أضافه الله تعالى إليهم لأنهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، فاسلك طريقهم واتبع طريق سلفك الصالح يا عبد الله، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، وإياك أن تخرج عن منهجهم وصراطهم، فالصراط المستقيم هو صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من يدخل من هذه الأمة في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم حذرنا ربنا جل وعلا من طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، فقال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن يا عباد الله الانحراف عن الصراط المستقيم إما أن يكون بفساد القصد والعمل وباتباع الأهواء، وهذا هو مرض اليهود. الله تعالى يقول عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا فاتبعوا أهواءهم. يعرفون الحق ويتبعون أهواءهم. والنصارى ضالون، غلب عليهم الضلال حتى زعموا أن إلههم حل في بطن أنثى وخرج من فرج أنثى ثم صلب، وهذا ضلال مبين وهذا جهل مبين. فهذا مرض النصارى، مرض الجهل والضلال. فالمسلم وهو يقرأ هذه الآية كأنه يستعيذ بالله من اتباع الهوى. كم من الناس يعرفون أن الزنا حرام والربا حرام وتضيع الصلوات من أكبر الكبائر والدخان حرام وسماع الأغاني حرام والنظر إلى النساء والمسلسلات والأفلام حرام، ثم بعد ذلك يصر على معصية الله ويتبع هواه. فهذا ليحذر، وقد تسلل على قلبه شيء من مرض اليهود وهو اتباع الهوى والعياذ بالله. وكذلك كم من المسلمين من يجهل أصول دينه، لا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك وبين الشرك الأكبر والأصغر، ولا يعرف كثيرا من أحكام دينه، وهذا قد تسلل على قلبه شيء من مرض النصارى وهو الجهل والضلال. ولذلك يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فليتنزه المسلم من مشابهة اليهود والنصارى وتقليدهم، وهو يقرأ هذه الآية في كل ركعة من ركعات صلاته: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تختم هذه السورة بطابع عظيم، بطابع التأمين، بقول المصلين آمين، وليست من الفاتحة، ومعناها اللهم استجب، لعظم شأن هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من المتدبرين والمتذكرين بالقرآن العظيم. نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.